إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، سنن الله تعالى لا تختلف ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الناس يتغيرون، والزمن يتغير، والمعايش تتغير، والأحوال تتغير، ولكن سنن الله تعالى لا تتغير. فالماء ماء، والظلمة ظلمة، والنور نور، والنار نار، والحق حق، والباطل باطل. وسنن الله تعالى في تأملها تعظم الإيمان في القلب، وتزكي النفس وتطهره، وتربط الإنسان إلى مصيره الذي ينبغي أن يفكر فيه، أن يكون من أهل الآخرة. من هذه السنن تدافع الحق والباطل، فالحق حق لأنه موصول بالله، والباطل باطل لأنه مقطوع عن الله. فالموصول بالله كالشجرة الطيبة التي تورق وتثمر، فما من خير يزدى إليها إلا أنتج بركة ونفعا. يوضع عليها الماء فيزداد خضارها، ويزداد ورقها، ويزداد زهرها، ويكثر ثمرها، ويعظم نفعها. أما الباطل فمهما حاولت أن تزحزحه أو أن تغير فيه، فإن الحقيقة لا يمكن أبدا أن تتغير، لا يمكن أبدا أن تتغير، فلا ثمر له ولا خير تحته. ولذلك كان من سنة الله عز وجل أن الحق والباطل كالضدين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالأضداد في هذه الدنيا جعلها ربنا عز وجل برهانا على إيمان المؤمنين وكذب المكذبين، ولا يمكن أبدا أن تخلو الدنيا من هذين الضدين، الليل والنهار، الذكر والأنثى، الظلمة والضياء، الحق والباطل. لا يمكن أبدا أن يوجد نوع دون آخر، لا يستقيم نظام الكون على ذلك. لا يمكن أن يكون الأمر نهار لا ظلمة فيه، أو ظلمة لا نهار فيه، أو حق لا يزاحمه باطل، أو باطل لا يزاحمه حق، ولو حدث كان ذلك دليلا على آخر الزمان. فعندما تخرج الشمس من المغرب يتجه الكون إلى جهة واحدة، آخر الزمان. وعندما تأتي الريح الطيبة لتقضي على كل نفس مؤمنة، ويرتفع القرآن، ويهدم البيت الحرام، ولا تجد على وجه الأرض من يقول الله، في ذلك الوقت لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق عند الله يوم القيامة، آخر الزمان. ما قبل آخر الزمان لا بد من وجود المزاحمة بين الأضداد، لا بد. فإذا كنت على حق فاحمد الله عز وجل أنك على ذلك الحق. ولذلك نحن نقول دوما الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، نعمة عظيمة جدا، نعمة الإسلام نعمة عظيمة جليلة. كم من الدماء قد أزهقت وأريقت، وكم من النفائس قد أنفقت، وكم من الأعمار قد طويت من أجل دعوة الخلق إلى هذا الدين القويم. فما نحن عليه من الديانة والدين والاستقامة والإيمان نعمة عظيمة تستوجب الشكر. ونريد أن ننظر إلى مثال من أمثلة المزاحمة، وهذا المثال ذكره ربنا عز وجل في القرآن، وليس مع أي إنسان، ولكنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون أن هذه المزاحمة وهذه المدافعة تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام تعليم للأمة، حتى لا يحدث لأفرادها في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمان أو عصر من العصور والأعصار أن يقعوا في هذه الوهدة، فتكون عندئذ النكبة التي لا قيامة بعدها. آيات قليلات في سورة الإسراء، وإذا تأملت هذه السورة وتدبرت آياتها بقلبك لوجدت أن المناسبات بين آياتها عالية لا تكلف فيها. هناك من يدعي المناسبات بين الآي ولكنه يعمل سنة التكلف، ولكن المناسبات بين آيات سورة الإسراء لا تكلف فيها. من أراد أن يستبصر بحق طريق الدعوة وأن يتنسم ذراها وأن يصل إلى كنهها وحقيقتها، فما عليه إلا أن يتدبر هذه السورة. ومن جملة آياتها قول ربنا عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كاد أو شكوا شرعوا رتبوا فكروا عرضوا طرحوا ولكن لم يتم التنفيذ. من أفعال الشروع دلالة على التفكير والترتيب والتخطيط والأمنية ولكن لم يتم ذلك. وهذا الضمير يعود إلى من؟ أيعود إلى كفار قريش أم إلى أهل ثقيف أم إلى أطواف وأقوام غير هؤلاء؟ هذا كله محتمل. وإن كادوا قيل أتى المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل بعض هذه الأقوال. قالوا له إن كنت تريد أن نسمع إليك وأن ندخل في دينك فاجعل لنا مجلسا واجعل لهؤلاء القوم مجلسا آخر. كما يحدث هذه الأزمان العمال يبقى لهم مجلس، أساتذة الجامعة لهم مجلس، طلبة الجامعة لهم مجلس، الغلابة لهم مجلس، ونقول لا ينبغي أن نجمع الجميع في مجلس واحد. ما هذا؟ ما هذا؟ هذه فئوية وهذا تفكير ركيك. إن الإسلام يجمعنا لا يفرقنا، وإن دعوة الله تعالى تؤلف بين قلوبنا لا تفرق ذات بيننا. المشركون لم يطلبوا إلا طلبا يسيرا، ويقال طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليمكنوه من الطواف ويمكنوه من الدعوة ويمكنوه من حرية التنقل بين جنبات مكة من غير كماء ومن غير ضبط ولا توقف ولا تعطيل للدعوة. طلبوا منه أن يلم بآلهتهم، يذهب إلى الأصنام، يروح ناحية الأصنام بس كده فقط، يلم لا يطوف ولا يلمس ولكن يذهب ناحية الأصنام فقط. وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل وقال أفعل ذلك وأنا لها كاره. انظر وأنا لها كاره. سبحان الله، ما أقرب اليوم بالأمس وما أشبه اليوم بالأمس. ربما يقول بعض الناس نعلم أن الفعل الفلاني لا يجوز ونكرهه ولكن نحن مضطرون إليه لمصلحة الدعوة. يا إله يا إله، لقد فكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فعاتبه ربه وبين له أن هذه خطة خبيثة وأنهم لا يريدون إلا أن يصرفوك، وإن كادوا ليفتنونك. الفتنة هنا لها معنيان: الإزالة والصرف. الإزالة، المعنى الثاني الصرف. الإزالة أن تترك ما أنت عليه بالكلية، والصرف فيه معنى التدرج، فيه معنى التدحرج. لا يريدون أن تترك ما أنت عليه ولكن يريدون منك أن تبدي نوعا من الليونة، أن تبدي نوعا من الاستجابة، أن تبدي نوعا من المطاوعة، ثم بعد ذلك يتدرج الأمر إلى الانحدار. إذن هذان معنيان: الإزالة، والمعنى الثاني الصرف. والمعنيان يفسر بهما معنى الفتنة. وإن كادوا ليفتنونك عن أي شيء؟ يفتنونك عن إرث أبيك وجدك، يفتنوك عن عادة قومك، يفتنوك عن منصبك وجاهك، لا والله، وإنما الصراع كله من أجل الدين، الصراع كله من أجل الدين. إذا كان صاحب الديانة ليس في جعبته إلا سهم الدين، ولا يرفع إلا سيف الدين، ولا يتكلم إلا بلسان الدين، ولا يتحرك إلا بحركة الدين، فالدين قلبه وروحه ودافعه ومهيجه وشرفه وعزه، فالمعركة حول الدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، انظر، يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يكرهون الوحي، يكرهون شرع الله عز وجل المنزل من السماء، يتهمونه بأنه تخلف ورجعية وهمجية، يتهمونه بأنه أساس الظلام الذي يعيشه الناس، والتخلف الذي يضرب بجنبات الناس. ليس ذلك إلا لأنهم يكرهون الوحي. هناك المغيبون وهناك أصحاب المصالح، دعنا من هؤلاء، فإنهم يكثرون أي سواد. إذا كانت الغلبة لأهل الدين كثروا أهل الدين، وإن كانت الغلبة لغيرهم كثروا غيرهم. إنهم الأطراف التي ترجح أي كفة، لكن لا وجهة لهم، لا منهج لهم، لا رسالة لهم، إنهم هواء. أخرجهم من الكلام الآن. ولكن طرفان، أهل الديانة والذين يكرهون الديانة، هذان طرفان، والصراع بينهما على الدين ليس على شيء آخر، ليس على أي شيء آخر. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يا سبحان الله، نحن لا نريد حكما، ولا ننشئ حزبا، ولا نصارع الدنيا ولا أهلها، وإنما نريد دينا يستمسك الناس به ويستنشقون عبقه ويشربون ماء ترتبط حياتهم بهذا الدين، دين نقي تقي صفي لا شوب فيه ولا كدر. لا نريد إلا ذلك، لا نزاحمهم على مناصبهم وسلطانهم، لا نزاحمهم على أموالهم ومرتباتهم، لا نزاحمهم على أحزابهم وبرلماناتهم، وإنما نريد الناس أن يستمسكوا بدين النبي محمد فقط. ومع ذلك لا يريدون. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. نريد من الناس أن يرجعوا إلى القرآن، أن يستمسكوا بالإسلام، أن يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الناس هم أهل مصر حقيقة، مهما بحثت ونقبت وفحرت ونقرت، ستجد أن الديانة موجودة في قلوب هذه الأمة، والخير فيها مأمول. ولكن تريد هذه الأمة من ينفض لها هذا الدين ليظهرها لها دينا واضحا نقيا، لا خلط فيه ولا تأويل ولا زيغ فيه ولا ظن، وعندئذ يستمسك الناس بدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الصراع على الدين يا عباد الله، الصراع على الدين، لا سيما بين أهل الدين الخلص وبين أهل الزيغ الخلص. قالوا إذا ألممت بآلهتنا سندعك تفعل ما تشاء. كاد أن يفعل، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. تأتي بدين جديد، شرائع جديدة، تأويلات جديدة، فإذا فعلت ذلك لتوافق أهل الهوى وتشاكل أهل الكيد عندئذ يرضون عنك. إذا لن يرضى أهل الزيغ أبدا عن أهل الدين إلا إذا غسلوا أيديهم من الدين وشاكلوهم وشابهوهم ونزلوا إلى وحدتهم يتأولون الدين المحكم ويجعلون من دين النبي محمد ركاما أنقاضا بالتأويلات الفاسدة والظنون الكاذبة. والمصيبة الصلعاء أن كثيرا من الناس ربما يزايله الشك ويقاربه الظن ويظن أن هذه التأويلات الكاسدة وهذه الآراء الفاسدة هي دين النبي محمد. هذه المصيبة، وهيهات ثم هيهات أن يكون هذا دين النبي محمد، أن نشاكل أهل البغي وأهل الفساد وأهل العدوان وأهل الزيغ وأهل الإلحاد، وأن نجالسهم ونبش في وجوههم ونقبلهم ونحتفي بهم ونصحح مذاهبهم ونجلس معهم ونؤسس لباطل عظيم يقود بلادنا والله إلى الهلاك والهاوية. إن بلادنا لا تستقيم إلا على أمرين، أمر يثبت لها وأمر يثبت ثم ينتهي. الأمر الأول شرع منزل، والأمر الثاني سيف مسلط. الأمور لا تستقر إلا بهذين الأمرين، لا يخضع الناس ولا تدور حياتهم ويستمر إنتاجهم وينبع الخير في مجتمعهم إلا بأمرين، أمر يمضي ويثبت وأمر ينتهي. الأمر الذي يثبت ويكون خيرا وبركة هو شرع الله عز وجل، والذي يثبت ثم ينتهي ويزول سريعا السيف، الظلم، القهر. الأمر الثاني لا يثبت وينتهي لأنه قانون البشر، وضع البشر، قهر البشر. أما الأول يثبت لأن الإنسان يقهره ربه ويوجهه شرع ربه، وبذلك يكون الخير دائما في البلاد ويستقر عليه العباد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لتفتري علينا غيره. المصالح والمفاسد ما الضير؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يلم بأهلهة المشركين، تفتح له النوادي ويتكلم بالدعوة ويتحرك هنا وهناك فيقبل الناس على الإسلام، هذه مفسدة ولكن حققنا بها مصالح عظيمة وسددنا بها مفاسد عظيمة. نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين له أن هذا طريق فاسد ومنهج كاسد، فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا شيئا قليلا. تأمل هذه الكلمات. قال لقد كدت، إذا لم يفعل ولكنه كاد. اثنين، قال شيئا، والشيء دليل على الاحتقار، إذا لم يمل ميلا كبيرا، ولكن التفكير أن يميل ميلا شيئا شيئا حقيرا، ووصف هذا الشيء بأنه قليل فقال شيئا قليلا، ليس شيئا كثيرا وليس شيئا كبيرا ولكن شيئا قليلا. إذن يا عباد الله، الدين الدين ومنهج النبي محمد لا تحد عنه ولا تنحرف عنه ولا تكن تاركا له شيئا قليلا، إياك تحت أي مسمى، لا تقل هذه مفسدة قليلة ونضرب بها مفسدة عظيمة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وحلف الفضول وهدم الكعبة. إياك، كل نص من هذه النصوص له وجهه وتأويله، وإياك أن تخلط الأمور ببعضها فتقع فيما لا ينبغي أن تقع فيه. ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك، أسند الضمير إليه سبحانه. إذن الثبات على الدين والثبات على ما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس بإمكانياتك الشخصية وليس بقواك العقلية وليس بعلمك الواسع وليس برأيك الماسع أبدا، وإنما هذا بتوفيق الله. الثبات من عند الله، الثبات رزق من عند الله، فلا بد أن تسأل ربك أن يثبتك وأن يلهمك الثبات والهدى والرشد. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل إلى ربه: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات من عند الله. الأمر الثاني أن الثبات مكانه القلب، الثبات مكانه القلب كالحب والبغض والكره والاستعانة والتوجه والقصد، كل هذه أعمال قلبية، وبالتالي كلما صلح القلب كلما حسنت أعماله. فمن أراد أن يثبت فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء، وعليه ثانيا أن يراعي قلبه بالنظافة والطهارة. ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا. قلت هذا تعليم لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليعلموا طبيعة المزاحمة بين أهل الحق والباطل، ثانيا ليعلموا مراد أهل الباطل، ثالثا ليزداد استمساكهم بالحق الذي وفقهم الله تعالى إليه، رابعا ألا يحيدوا عن ذلك الحق ولا يتركوا ذلك الحق، خامسا ليعلموا أن الثبات من عند الله فيكثروا من دعاء الله عز وجل، سادسا ليعلموا أن الثبات في القلب فلا بد من إصلاح القلب وطهارته وسلامته، فإن السعيد في الدنيا من سلم قلبه، والناجي في الآخرة من سلم قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبع ليعلموا أن الانحراف عن الثبات زيغ وضلال، والعقوبة مترتبة على ذلك. وهذا قول ربنا عز وجل: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم بعد ذلك لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى رتب الخير في شرعه، ورتب الحقارة والخسة والمهانة على مخالفة شرعه. نستفيد ذلك من قوله: إذا لاتخذوك خليلا. لاتخذوك خليلا. خليلا لها معنيان: المعنى الأول الحبيب القريب، الحبيب القريب، فالخل بمعنى المحبة، شدة المحبة. فمعنى ذلك أننا لو زايلنا أهل الباطل وقاربناهم وشابهناهم وشرعنا لهم باطلهم وشاركناهم في باطلهم أحبونا، وقالوا أنتم بالفعل هذا هو الإسلام، ده الإسلام المستنير، ده الإسلام الحسن، هذا هو الإسلام الذي يرضى عنه أوباما، قالوا ذلك، فأفسحوا لنا في مجالسهم وأفسحوا لنا في أعمالهم وتصوراتهم، وهذا فيه فساد، هذا فيه فساد. المعنى الثاني أن الخلة هنا بمعنى الفقر والحاجة، وقوله لاتخذوك خليلا أي جعلوك فقيرا محتاجا. فلو تركنا دين الله وتركنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام عاقبنا الله بالفقر والحاجة، ولم يكن فقرنا وحاجتنا إلى الله، بل كان فقرنا وحاجتنا إلى أهل الكفر والإلحاد. نريد منهم المعونات، ونريد منهم القروض، ونريد منهم الدعم في المحافل الدولية، فقراء إلى هؤلاء القوم. وهذا كله لأننا تركنا وملنا عن منهج الاستقامة على دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تكتفي العقوبة وتقف عند ذلك الحد؟ أبدا. وإنما اسمع: إذا لأذقناك ضعف الحياة، هنا على حث مضاف والتقدير، لأذقناك ضعف عذاب الحياة، ضعف عذاب الحياة، وضعف الممات على حث مضاف والتقدير، وضعف عذاب الممات. ما هذا الأمر؟ الرجل الشريف النبيل صاحب الديانة صاحب الدعوة عندما ينحرف عن طريق الله يشدد الله له في العقوبة، يشدد الله له في العقوبة. نعم، أنا رجل بصرني الله بطريقه وأرشدني إلى طريقه، فتركت ذلك الهدى، كيف يكون الحال وهذا رجل جاهل لا يعرف طريق الله يعاقبه الله؟ من العدل ألا تستوي العقوبة. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. في ماذا؟ إذا أتت بالحسنة ضعف لها الحسنة، وإن أتت بالفاحشة تضاعف لها أيضا العقوبة. كذلك الأمر، كذلك الأمر، من أضاء له الله الطريق فهذه نعمة إياه أن يحيد عنها، لقول قائل أو لتأويل متأول، وإلا كانت هذه الآيات فوق رأسه برهانا ودليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نحن في أواخر أيام التشريق، وهي أيام خير وبركة وتكثير من الحسنات وقرب من الرحمن، فالتكبير ينبغي أن تتمعن فيه عندما تقول الله أكبر. يا ترى الله أكبر من أي شيء؟ نفسك التي بين جنبيك هي أشد عليك من السبع المفترس التي تؤزك إلى الشر أزا وتهيجك إليه تهييجا. يا ترى هل ربك أكبر من نفسك وهواك؟ سبحان الله، إن أعظم خطر جعله الله تعالى لك هو فيك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا قليل. إن هذه الأمة الشريفة المباركة أمة التوحيد، أشرف أمة على وجه الأرض أمة الإسلام، مع ما فيها من ذنوب ومعاصي وتقصير، لا تزال أمة الإسلام هي أفضل أمة على وجه الأرض. أنتم أعظم أمة، والمسلمون أشرف جنس على وجه الأرض. أنت أشرف مخلوق على وجه الأرض، أنت أشرف من النصراني ومن اليهودي ومن البوذي ومن المشرك ومن كل أجناس الأرض. الله تعالى شرفك بالإسلام ونزهك بالإسلام وأعلاك بالإسلام، فهل كبرت ربك؟ أيام التشريق نتعود فيها ذكر التكبير لننظر إلى قلوبنا، هل كبرنا الله عز وجل حقا؟ لو تأملت تكبير الله في الشريعة لوجدت أن التكبير موجود في أمور كثيرة في الشريعة، موجود في الصلاة، وموجود في الحج، وموجود في العمرة، وموجود عندما تعلو الأماكن العالية، وموجود في الأذكار في الصباح والمساء. سبحان الله، إذا تكبير الله موجود في حياتك، أنت تقول الله أكبر كثيرا، لكن يا ترى هل بالفعل الله أكبر عندك؟ الله أكبر عندك أكبر من الهوى ومن الظنون ومن التأويلات الفاسدة، أكبر من الدنيا وما فيها، أم إننا نقول الله أكبر ونسمع الله أكبر ولا تؤثر فينا شيئا؟ اليهود عندما سمعوا التكبير ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، والروس الملاحدة في أفغانستان عندما سمعوا التكبير ألقى الله في قلوبهم الرعب، وفي آخر الزمان أخبرنا نبينا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن مدينة نصفها في الماء ونصفها في البر يفتحها المسلمون بالتكبير، لا تفتح بالحرب ولا بالسلاح، جيش المسلمين يحيط بها كإحاطة السوار بالمعصم، فإذا كبروا فتحت بالتكبير. الله أكبر، هل أنت بالفعل تكبر الله عز وجل في علاقتك مع أولادك ونسائك وإخوانك وخلانك وآبائك وجيرانك وقرابتك، أم إنك تحكم الهوى العدو الأصيل؟
الذي لا يتركك إلا بالمجاهدة. يا إخواني اجتهدوا اجتهدوا، فإن الأعمار مقسومة، وإن الآجال مضروبة، وإن داء الموت ينتظرنا، فلعل أحدنا لا ينقلب إلى أهله ونشيعه في صلاة العصر. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله تعالى في شرعة نبيكم، وجاهدوا أهواءكم ولا تحكموها في أقوالكم وأفعالكم. الله تعالى أسأل أن يهدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرفين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا ونسائنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا.